الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي في الإخراج نجيب بالاي، نحييكم أينما كنتم ونرحب بكم في فترة جديدة من بث إذاعة العراق الحر. بداية نتابع نشرة بأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم فارس عمر.
مستمعين الأعزاء طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن رئيس مجلس النواب محمود المشداني اليوم الثلاثاء افتتاح الفصل التشريعي الجديد بالتشديد على أن قوانين واتفاقيات مهمة تنتظر مصادقة المجلس عليها، وحث المشداني نواب الكتل السياسية المختلفة على اعتماد مبدأ التوافق في تشريع هذه القوانين.
الآن شعب العراق ينظره عليكم، فعليكم أن تجتهدوا في هذا اليوم، في اليوم الذي يليه وفي اليوم الذي يليه، بأن تتوصلوا إلى حل توافقي بشأن كركوك القضايا الأخرى العالمية. ورانا قوانين مهمة، ورانا الاتفاقيات الأمنية، قانون النفوذ، قوانين تكوينية للوزارات، مواضيع مهمة.
رئيس مجلس النواب دعا قادة الكتل السياسية إلى الاجتماع يوم غد الأربعاء لبحث قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي أعاده مجلس الرئاسة إلى البرلمان قبل أن يبدأ عطلته الصيفية. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الثلاثاء أنه سيعيد نحو 8000 جندي من العراق بحلول شباط عام 2009. وقال بوش في كلمة ألقاها في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن أن إجراء مزيد من الخفض في عدد القوات الأمريكية سيكون ممكنا في النصف الأول من العام المقبل إذا استمر الوضع الأمني بالتحسن في العراق. وأشار بوش إلى تطور قدرات القوات العراقية بما يتيح خفض القوات الأمريكية.
حقيقة الوضع هي الآتي: في الوقت الذي ما زال العدو في العراق خطرا، انتزعنا نحن زمام المبادرة الهجومية. القوات العراقية تزداد قدرة على تصدر المعركة والانتصار فيها، ونتيجة لذلك كنا قادرين على تنفيذ سياسة العودة القائمة على النجاح بخفض القوات القتالية مع تحسن الظروف على الأرض.
الديمقراطيون الذين يسيطرون على الكونغرس انتقدوا إعلان بوش خفض القوات بوصفه غير كاف ولن يحدث إلا بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية ومجيء إدارة جديدة. قال مسؤولون فلسطينيون اليوم الثلاثاء أن الرئيس محمود عباس سيجتمع مع الرئيس الأمريكي جورج بوش في البيت الأبيض هذا الشهر. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة أن الاجتماع سيعقد في 26 من أيلول الجاري صباحا. رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صابع عريقات من جهته قال أن عباس وبوش سيقيمان عملية التفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين ويبحثان العقبات التي تعترض التوصل إلى اتفاق. دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية اليوم الثلاثاء إلى قبول إيران بالتحكيم الدولي لحل النزاع مع الإمارات العربية المتحدة بشأن الجزر الثلاث في الخليج. وقال العطية في حديث صحفي نشرته صحيفة ذا جولف الصادرة في دبي إن قضية الجزر الثلاث ينبغي تسويتها في محكمة العدل الدولية في لاهاي. وتقول الإمارات العربية أن إيران احتلت الجزر الثلاث انتهاكاً لاتفاقية بين الطرفين في عام 1971. أدى زعيم حزب الشعب الباكستاني آصف علي زرداري اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية رئيسا جديدا لباكستان، وحضر مراسم أداء اليمين الرئيس الأفغاني حامد كرزاي مع حشد من كبار المسؤولين والقادة العسكريين والدبلوماسيين الأجانب. وتعهد زرداري في مؤتمر صحفي مشترك مع كرزاي بمحاربة الإرهاب الذي يهدد البلدين وفق خطة مدروسة. كرزاي من جهته أكد وقوف أفغانستان مع باكستان في نضالهما من أجل السلام في المنطقة. قالت قوات التحالف في أفغانستان أن مدنيين قتل اليوم الثلاثاء وأصيب 10 آخرون عندما أخطأت إحدى طائراتها الهدف وأصابت منزلا في إقليم خوس شرقي أفغانستان. وأضافت قوات التحالف أن هدف القذيفة كان أحد مواقع المسلحين لإطلاق الصواريخ، ولكن خللا فنيا حدث وسقطت القذيفة على بعد أكثر من كيلومترين عن الهدف. وكانت الحكومة الأفغانية دعت إلى مراجعة العمليات القتالية للقوات الأجنبية بسبب الإصابات التي أوقعتها بين المدنيين وأثارت غضب الأفغان مؤخرا. قدم رئيس الوزراء التايلندي ساماك سوندرافيج اليوم الثلاثاء استقالته بعد قرار المحكمة الدستورية بأنه خرق قانون تضارب المصالح بسبب تقديمه برنامجا للطهي على التلفزيون مقابل أجر خلال توليه رئاسة الحكومة. وتعهد أنصار ساماك فور إعلانه الاستقالة بالعمل على إعادته إلى الحكم. رئيس المحكمة الدستورية تشاتشون لاورن قال أن المتهم خرق الدستور وأنه لم يعد يمارس مهامه في منصب رئيس الوزراء. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان من سميرة علي مندي ومن نجيب بلاي مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نبدأها بمتابعة جديدة لآخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي عدته لهذا اليوم وتقدمه لكم رواء حيدر.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق وأهم عناوينه اليوم. مجلس النواب يعود إلى استئناف جلساته، وأهم بنود جدول الأعمال قانون انتخاب مجالس المحافظات، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تدعو مجلس النواب إلى إقرار القانون في أسرع وقت إذا ما أريد للانتخابات أن تجري هذا العام، ومسؤولون في إقليم كردستان يعبرون عن مخاوف. عقد أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 275 نائبا اليوم جلستهم الأولى في الدورة التشريعية الجديدة بعد انتهاء عطلتهم الصيفية التي دامت 4 أسابيع. خلال الجلسة ألقى رئيس المجلس محمود المشهداني كلمة دعا فيها أعضاء المجلس إلى تحقيق التوافق والتفاهم فيما بينهم، قائلا إن الشعب العراقي يركز أنظاره عليهم.
والآن الشعب العراقي أنظاره عليكم، إن لم تتوافقوا أنتم أيها القادة فكيف يتوافق الشارع العراقي؟ فعليكم أن تجتهدوا في هذا اليوم وفي اليوم الذي يليه وفي اليوم الذي يليه بأن تتوصلوا إلى حل توافقي بشأن كركوك والقضايا الأخرى العالم. ورانا قوانين مهمة، ورانا الاتفاقيات الأمنية، قانون النفوذ، قوانين تكوينية للوزارات، مواضيع مهمة. فنحن إذا أنجزنا هذا بشفافية برلمانية واضحة مع الحفاظ على مصالح كل الأطراف بطريقة التوافق العراقي الذي نحتاجه إلى سنوات أخرى.
المشهدان دعا قادة الكتل السياسية إلى عقد اجتماع يوم الأربعاء لمناقشة قانون انتخاب مجالس المحافظات. أهم القوانين التي من المفترض أن يناقشها مجلس النواب هو هذا القانون الذي تعرقل إقراره في الفصل التشريعي السابق بسبب الخلاف حول الانتخابات في كركوك. كان من المفترض أن يجري انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في الأول من تشرين الأول، وأكد مسؤولون عراقيون منهم رئيس الوزراء نور المالكي ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي على ضرورة تنظيم هذه الانتخابات قبل نهاية هذا العام، غير أن عدم إقرار القانون قلل من احتمال الالتزام بهذه المواعيد. قانون مهم آخر هو قانون النفط والغاز الذي ما يزال يدور في أروقة مجلس النواب منذ العام الماضي، وهو الذي سيحدد طريقة توزيع الثروة النفطية بين محافظات العراق 18. أضف إلى ذلك الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تعرض على مجلس النواب في وقت قريب. يذكر أن المجلس أقر قانون انتخاب مجالس المحافظات في 22 من تموز الماضي، غير أن طريقة الإقرار أثارت حفيظة كتلة التحالف الكردستاني التي انسحب ممثلوها من الجلسة، ثم ما لبث مجلس الرئاسة وأن نقض القرار بعد يوم واحد وأعاده إلى المجلس، وبعدها عقد المجلس عدة جلسات استثنائية في محاولة للتوصل إلى توافق، حتى قررت الكتل البرلمانية تأجيل النظر في القانون إلى ما بعد انتهاء العطلة الصيفية. في الإطار نفسه عقد برلمان إقليم كردستان جلسته الأولى لدورته التشريعية الجديدة يوم الاثنين تحت رئاسة رئيس المجلس عدنان المفتي. المفتي ألقى كلمة خلال الجلسة، ثم عقد مؤتمرا صحفيا بعدها، وأشار في المرتين إلى حدوث أمور هامة خلال فترة الصيف، وصفها بكونها ناقوس خطر على استحقاقات الشعب الكردي وعلى العملية الديمقراطية وعلى مبدأ التوافق. المفتي قال:
حدثت بعض التطورات خلال الأشهر الماضية مما خلق أزمة سياسية لابد أن نبذل جهودا لمعالجتها. إننا جميعا اشتركنا كقوى سياسية عراقية لبناء العراق الديمقراطي الفيدرالي، وبذلنا جهودا كبيرة من أجل أن نبني هذا العراق الذي هو عراق الجميع، وأن يكون لهذا العراق دستور يضمن حقوق كافة التكوينات السياسية والقومية والدينية والطائفية.
المفتي قال في كلمته في البرلمان، وحسب ما نقل موقع الإقليم على الإنترنت، قال إن طريقة النقاش وتمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات في تموز الماضي أثارت قلق الأكراد. المفتي قال أيضا إن القلق الذي يشعر به إقليم كردستان يجعله يطالب الدول التي تبيع أسلحة إلى حكومة بغداد بأن تشرط المبيعات بعدم استخدام الدولة الفيدرالية هذه الأسلحة ضد مكونات الشعب حسب قوله.
هذا الطلب إلى الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تفكر في بيع سلاح إلى الجيش العراقي، نحن طبعا الجيش العراقي نريد أن يكون جيشا قويا وقادرا على الدفاع عن السيادة الوطنية، لكننا في هذا الكلام عبرنا عن القلق الذي تولد نتيجة الأزمة السابقة، سواء كان في تمرير مادة 24 من قانون انتخاب المحافظات أو الأزمة التي خلقت من غير مبرر في خانقين.
وفي السياق نفسه قال رئيس ديوان إقليم كردستان فؤاد حسين إن الإقليم يدرس أنباء تحدثت عن احتمال شراء العراق طائرات F-16 من الولايات المتحدة، حيث تساءل عن سبب شراء بغداد هذه الأسلحة، مؤكدا ضرورة أن يكون لحكومة إقليم كردستان علم بمثل هذه الصفقات إن كانت الأنباء الواردة عنها صحيحة.
حسب المعلومات لازلنا ندرس هذه المعلومات، وإذا كانت هذه المعلومات صحيحة فيتم دراستها من جميع الجوانب. طبيعي للحكومة العراقية الحق في شراء الأسلحة، ولكن السؤال المطروح في هذا الوقت لماذا تشترى هذه الأسلحة ولماذا وما هي الخطة لاستخدام هذه الأسلحة وضد من؟
تصاعد حدة الخلاف بين أربيل وبغداد حول قضايا عدة جعل الطرفين يدخلان في محادثات في محاولة لتسوية الأمور وتهدئة الأجواء. مع ذلك لوحظ تصاعد في نبرة الطرفين أحدهما ضد الآخر. المحللة السياسية أزهار الشيخلي عزت حدة التصريحات إلى أهمية القضايا المختلف عليها، ورأت أن أفضل الطرق لحل الخلافات هو الحوار.
المسألة فعلا مسألة جدية وخطرة، مسألة الاختلاف حول قانون مجالس المحافظات وحول قضية كركوك والمادة 140، وهي موضوعات في جوارها واحد. المسألة تحتاج إلى نوع من الروية وإيجاد حل يستند إلى الدستور لمعالجة هذه الأزمة أو للوصول إلى حل هو دستوري، طبعا بالاستناد إلى الرؤى السياسية والاتفاقات السياسية التي يعني للأطراف المعنية. نحن نحتاج إلى أذهان متفتحة وإلى مرونة في التخاطب مع بعضنا البعض. هذه الأزمة تهم العراقيين ككل ولا تهم فقط الشعب الكردي، وأعتقد أنه التروي والتفهم الآخر والقبول بحلول تستند إلى الدستور نفسه هو الحل الأمثل. التصريحات المبالغ بها من أي طرف كان ليس في مصلحة أحد وليس في مصلحة حل هذه القضية.
المحلل السياسي الكردي عدالة عبد الله رأى أن هذه التصريحات إنما تأتي في إطار توضيح المواقف، كما تعكس أن الأزمة قائمة وأنها في حاجة إلى التحاور في سبيل حلها.
طبعا لست مع أي تصريح يثير المشاكل والخلافات بين الحكومة الفيدرالية وحكومة تقليم. لا يزال هناك هامشا كبيرا للتفاهم والاتفاق من خلال الحوار والتحاور. لذا أنا أعتقد بأن التصريحات أنا برأيي أغلبها تأتي في إطار توضيح المواقف والتأكيد على أن المشاكل الموجودة والأزمة الموجودة حاليا تحتاج إلى الوقوف على القضايا بدقة أكثر، وخاصة هذه هي مسؤولية حكومة بغداد تجاه الأحداث. وأعتقد بأن هناك مجال واسع لمواصلة الحوار، خاصة الوفد الكردي والجانب الحكومي في حكومة العراق الآن يناقشون المواضيع ويبحثون الحلول السليمة والقيمة للدخول بنتيجة ترضي جميع الأطراف.
في هذه الأثناء دعا رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري دعا مجلس النواب إلى إقرار قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في أقرب وقت ممكن، قائلا إن على المفوضية الالتزام بمواعيد، وإذا ما أريد تنظيم الانتخابات هذا العام فيجب إقرار القانون على وجه السرعة. في مؤتمر صحفي عقده في الأردن يوم الاثنين لاحظ الحيدري أن الخلافات القائمة بين الكتل السياسية في مجلس النواب تجعل من الصعب على المفوضية تحديد موعد لتنظيم الانتخابات حاليا. هذا وسبق للمفوضية أن أعلنت أنها في حاجة إلى 4 أشهر في الأقل للتهيئة للانتخابات بعد إقرار مجلس النواب القانون. فرج الحيدري كان ضيف مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائق رسول سرحان.
أكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أن المفوضية جاهزة ومستعدة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد أن انتهت من عملية إدخال وتحديث سجلات الناخبين، مشيرا إلى أن تأخر البرلمان في إصدار قانون الانتخابات سيؤثر بشكل كبير على جدول العمليات للمفوضية، وسيكون من الصعب جدا إجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام.
تم إكمال إدخال البيانات بشكل كامل بعد ما طبعا مراكز التسجيل افتتحت من يوم 15/7، وكان المقرر لـ 15/8 بس مددنا إلى يوم 28. طبعا الفترة من 28 لحد الآن الشركة استطاعت أن تنجز كل عمليات الإدخال سواء كان الحذف أو الإضافة أو التغيير. عدد المراجعين كان في حدود 2.9 مليون مواطن، وكل مواطن طبعا يراجع عن عائلته. لو كان عدد 3 ناخبين في كل عائلة يعني بما يعني أنه حدود 7.5 مليون مواطن راجعوا. هذا لا يعني أن الذي لم يراجع سوف لن يشارك بالانتخابات، لا، الكل يشاركون بالانتخابات. مسألة المراجعة وفقط للتأكيد إذا كان هناك تم خطأ في الاسم أو هناك إضافة أو حذف، أو مثلا بالنسبة للمهجرين إذا كان مغير منطقة سكنه. فالعدد الإجمالي هو طبعا أضعاف ما شاركوا في أو ما راجعوا في تحديث السجل في الانتخابات الثلاثة الماضية.
كيف سيكون الموقف في حال عدم تشريع قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب؟ ما هو موقفكم؟
والله نحن جهة تنفيذية، القانون يشرع من قبل مجلس النواب، ومجلس النواب إذا تأخر أو أصدر القانون نحن لدينا مجموعة جداول زمنية عملياتية تتبع صدور القانون، لأنه صار القانون وراح يحدد هل الانتخابات راح تكون بنظام القائمة المغلقة أو القائمة المفتوحة. فكثير من المسائل متعلقة بالقانون، يعني هناك بعض الإجراءات مرتبطة بصدور القانون. كل الإجراءات التي ما تحتاج إلى قانون نحن أكملناها، يعني المفوضية الآن هي جاهزة، لكن بعد صدور القانون عندنا مجموعة الإجراءات، منها عرض هذا السجل على المواطنين، هذا هم نقدر نعرضه قبل صدور القانون، لكن عندنا المصادقة على المرشحين من الكيانات السياسية، هذه أيضا تحتاج إلى التأكد من وثائقهم وتأكد من عدم موضوع المساءلة والعدالة. عندك أيضا بالإضافة إلى هذا الموضوع عندنا موضوع شراء مواد الاقتراع.
نعم.
تعيين حدود 300 إلى 350 ألف موظف في 7200 مركز انتخابي في العراق.
نعم.
مراكز اقتراع، هذه كلها تحتاج إلى جداول زمنية بالإضافة إلى العملية الحملة الإعلامية للعملية الانتخابية. هذه الإجراءات إحنا ما نقدر نعملها الآن بدون صدور قانون، فلذلك صدور القانون مهم، ومتى يصدر هو الأهم.
سيكون موقفكم محرج في حال تأخر إصدار القانون؟
نعم، يعتمد أنه إذا أصدر القانون ومتى يحددون موعد الانتخابات. يعني مجلس النواب لا يستطيع أن يصدر القانون ويعلن أنه بعد أسبوع أو بعد شهر أو بشهرين نقدر نسوي انتخابات. فيجب أن يكون هناك نسبة وتناسب بين موعد الصدور وتحديد يوم الانتخابات. الشريط أن يكون عن فترة زمنية ملائمة حتى المفوضية تستطيع أن تنجز الانتخابات. طبعا نقول انتخابات نهري بها انتخابات شفافة ونزيهة وفق المعايير الدولية.
طيب أستاذ، احنا سمعنا اليوم أنه أنت حذرت أو أنذرت المجلس النواب أو هيك حكي صار أنه يستعجلون بتشريع القانون، هل هذا صحيح؟
نحن لم نذر أحد، نحن جهة تنفيذية، ولكن نحن قلنا أنه لا يمكن في الوقت الذي تطالب فيه بعض الأطراف بأنه الانتخابات يجب أن تجري قبل نهاية هذا العام ولا يصدر هناك قانون انتخابات.
نعم.
يعني المفوضية لا تستطيع الانتظار إلى ما لا نهاية، في نفس الوقت يطلب منها أن تجري انتخابات قبل نهاية العام. لذلك أنا قلت كل من يريد أن يجري انتخابات قبل نهاية العام عليه أن يعي أن هناك إجراءات على الأرض يجب أن تتخذ بعد ما يصدر القانون، ويجب أن هناك سقف زمني تستطيع المفوضية أن تتهيئ حتى تجري الانتخابات.
رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري في حديث مع إذاعة العراق الحرة. مستمعي الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم اليوم روى حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نواصل معكم مستمعينا الكرام، ونبقى مع هذه الأغنية من المطرب العراقي سعدون جابر.
صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيت يا مشيت خيو مثل الطير خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيت يا مشيت خيو كانها طويرة بالصيبة خيو شجرة طويلة خيو عدها بالصيبة خيو شجرة طويلة خيو ليرة وتلها بليرة وتلها خيو حدر الشيلة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها يا مشيتها خيو مثل الطيرة خيو وركات الخس خيو تشوف الترنة خيو ورقات الخس خيو تشوف الترنة خيو دورة نحبس دورة نحبس خيو رسم الشفة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيت يا مشيت خيو مثل الطيرة خيو مي وجوري خيو يا ضحكتها خيو في وجوري خيو يا رقبتها يا رقبتها خيو تلفرفوري خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها يا مشيتها خيو مثل الطيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها يا مشيتها خيو مثل الطيرة
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحرة عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.
أجمل وأرق سلام لمستمعينا في كل مكان من أسرة إذاعة العراق الحر. معكم سميرة علي منتي والمخرج نجيب بالاي في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين. نتابع فيها الفيلم العراقي الوثائقي أيام بغداد آذار 2003 يفوز بجائزة المهرجان العالمي بكولارادو. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريا الحسين وديار بامرني في حلقة جديدة من برنامج نوافذ مفتوحة. سيدتي وسادتي، إعادة أعمار البلاد تمثل شيئا طالما تاق ويتوق إليه الناس، إذ أنها تعني تحسنا شاملا في حياتهم على مختلف المستويات، بدءا من تشغيل الآلاف من الأيدي العاطلة عن العمل ومرورا بحل المشاكل المزمنة في حياتهم كأزمة السكن مثلا. غير أن ما يلاحظه المواطنون من هذه الحركة ما زال دون المستوى المطلوب بكثير، رغم التحسن الأمني الواضح في مناطق مختلفة من البلاد واقتراب عام 2008 وهو عام الإعمار من نهايته. تقرير عادل محمود من بغداد.
كلما تحسن الوضع الأمني وسارت الأمور باتجاه مزيد من الاستقرار، تتزايد الأسئلة بين الناس عن حركة إعادة الإعمار وما الذي يجري منها فعلا وما المؤمل حدوثه. رئيس الوزراء نور المالكي سبق أن أعلن أن عام 2008 سيكون عاما لمكافحة الفساد وإعادة الإعمار، واليوم وبعد مرور أكثر من ثلثي هذا العام لم يلاحظ الناس حركة إعادة إعمار فاعلة ولا إجراءات محسوسة ضد الفساد الإداري والمالي، وباستثناء بعض المظاهر المتفرقة التي تقوم بها أمانة بغداد من تطوير للأرصفة والساحات العامة، فإن عموما المجالات الأخرى تبدو متوقفة أو شبه متوقفة.
ما أشوف حالة إعمار تعجبني مثلا أو تلفت النظر، ما عدا لمسات بسيطة من الإعمار موجودة، ولكن أما حالة إعمار وحالة حركة عمل ما موجودة، مفقودة نهائيا أنا في رأيي.
شنو ندت لحظة بالشارع؟
فقط هي الأمانة، وفعلا هي أمانة العاصمة تشتغل بجدية، تشتغل بشكل نظيف وحلو، ولكن ليس هناك إدامة لهذا العمل.
ولعل صورة إعادة الإعمار ترتبط بأذهان الكثير من الناس بحركة عمل كبيرة وشاملة يتم فيها توظيف الآلاف من الأيدي العاطلة عن العمل، وحيث يتم الشروع بسد الحاجات الملحة للناس كموضوع أزمة السكن المزمنة. أعمال من هذا النوع تستطيع الكثير من الشركات العراقية القيام بها، إذ أنها تمتلك الخبرة والقدرة على تنفيذ أبنية جيدة صالحة لسكن الناس وباستخدام الأيدي العاملة والمواد المحلية. أما مسألة انفتاح حركة الإعمار على مديات أبعد، يتم فيها استخدام شركات أجنبية لتطوير شامل للبلد في مجالات مختلفة، فهذه المسألة تمثل طموحا كبيرا للناس يرون فيه حقيقة ما طال انتظارهم لرؤيتهم له.
أنا متفائل جدا بحركة الإعمار القادمة، أما اليوم على يعني وقت الساعة واليوم الآن لا، ما بس أنا متفائل إن شاء الله حركة عمل رائعة، وإذا جدت التصريحات للمسؤولين إذا كانت جادة بشكل حقيقي، ليس هو افتراء أو هراء أو حكي تصفيط على الفضائيات لا، لكن إذا هو حكي يطبق على الورق وعلى الكلام وعلى الواقع لا، أنا أتأمل خير إن شاء الله.
العقبات التي تواجه تحقيق هذه الخطوات لا زالت كثيرة ومعقدة، فالأوضاع الأمنية لم تستقر بعد إلى الدرجة التي تسمح فيها بحركة حرة كاملة للشركات والكوادر الأجنبية من وإلى البلاد، كما أن مشاكل الفساد الإداري والمالي لا زالت متجذرة وتهدد أي عملية كبيرة لتوظيف رؤوس الأموال بهدر مالي كبير أو بإنجاز مشاريع دون المستوى المطلوب، كما حدث في عمليات إنشاء وترميم المدارس مثلا. من جهة أخرى، فإن بعض القطاعات الأساسية كقطاع الكهرباء تعاني من مشاكل متراكمة تجعل القيام بخطوات سريعة ملموسة باتجاه تطويرها مسألة معقدة، كما حدثنا أحد المهندسين العاملين في وزارة الكهرباء.
المحطة الحرارية هي المحطة الأكفأ والأطول عمرا، أي محطة حرارية تحتاج ما لا يقل عن 4 سنين حتى يتم إنشائها وإدخالها في العمل. 4 سنوات في ظروف طبيعية 100%، ظروف طبيعية ليس فقط من جانب الأمني، لا، من جانب وصول الأدوات، وصول المعدات، وصول الخبراء الأجانب يعني حتى يشغلون المحطات هذه. الجانب الآخر المحطات الغازية سريعة الإنشاء لكن قليلة الكفاءة، نفس الوقت قصيرة العمر ومكلفة. الآن الاتجاه نحو إنشاء المحطات الغازية حتى يعني لغرض سد النقص، هذه هي المشكلة الكبيرة. نحتاج فعلا إلى محطات حرارية، وهذا الموضوع يحتاج إلى سنين من العمل.
ورغم كل ذلك فإن الناس في العراق ينتظرون خطوات جريئة وواضحة تشعرهم فعلا بأن عجلة إعادة الإعمار في بلادهم قد بدأت بالدوران بعد أن ملوا من التأجيلات والتبريرات المختلفة وبعد أن تحسن الوضع الأمني في مناطق كثيرة من البلاد. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، فاز الفيلم العراقي الوثائقي أيام بغداد آذار 2003 للمخرج جوزيف كونستانتينو بجائزة الفيلم الوثائقي في المهرجان السينمائي العالمي موندانس في ولاية كولورادو الأمريكية. الفيلم صور من قبل سائق تاكسي بغدادي وركز على دخول قوات التحالف إلى بغداد في 9 نيسان 2003. الدكتورة كاترين ميخائيل الباحثة في الشؤون العراقية بواشنطن والتي شاركت في المهرجان واستلمت جائزة الفيلم العراقي تحدثت عن أهمية المهرجان ومشاركتها فيه وقصة الفيلم، وذلك في حوار خاص أجراه مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي.
فاز الفيلم الوثائقي العراقي أيام بغداد آذار 2003 بجائزة المهرجان السينمائي العالمي موندانس في ولاية كولورادو الأمريكية. الدكتورة كاترين ميخائيل الباحثة في الشؤون العراقية بواشنطن شاركت في المهرجان واستلمت جائزة الفيلم العراقي. الدكتورة كاترين ميخائيل، حبذا لو تعطينا نبذة عن هذا الفيلم الذي مثل العراق في المهرجان.
الفيلم أخرج من قبل جوزيف كونستانتين، مخرج سينمائي معروف في أمريكا، وكان يصور هذا الفيلم مصور عراقي هو سائق تاكسي، أعطيت الكاميرا له، وهذا المصور الحقيقة أجاد تصوير الحوادث المهمة عند دخول قوات التحالف. كان مثلا الشيء الكبير في الفيلم هو سقوط تمثال القلم صدام، وكيف يعني جت العالم متشوقة حتى تشوف هل وقع هذا الصنم. الصورة الثانية اللي كانت للفيلم عندما استقبلت جماهير العراق وهي تشوف أنه فعلا راح الكابوس، فعلا راح نظام صدام، فعلا راح النظام البعثي الفاشي، كان استقبال الشعب العراقي إلى استقبال رائع جدا طبعا، وبلقطات من ناس نساء ورجالا كان أيضا جيد. بينما أنا أشد على إيد المصور اللي أحسن التصوير وهو سائق تاكسي، وهذا دليل على شجاعة هذا الرجل.
الدكتورة كاترين ميخائيل، يا ترى ما هي أهمية هذا المهرجان وكيف كانت ردود الفعل في عقاب فوز الفيلم العراقي بجائزة المهرجان؟
شارك في هذا المهرجان ألف فيلم سينمائي وألف سيناريو سكرين بلاي شاركوا، والفيلم يعني أريد أن أذكر في هاي المقابلة فد مفاجأة أيضا، الفيلم العراقي هذا مال كونستانتين جوزيف كونستانتين فاز بجائزة الفيلم الوثائقي، كان الجماهير الحقيقة أكبر فيلم جمهرة كان حوالي الفيلم، وبعد الفيلم أني سويت محاضرة وكان عدد كبير الناس وطولت ساعة ونص الناس بس يسألوني. وبالنسبة إلى سكرين بلاي أيضا أنا كنت مشاركة بهذا المهرجان لأنه السيناريو مال فيلم مالتي أيضا فاز بالجائزة الأولى.
الدكتورة كاترين ميخائيل الناشطة والباحثة في الشؤون العراقية بواشنطن والمشاركة في المهرجان السينمائي العالمي الوثائقي، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا لكم.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن مستمعين الأعزاء أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
أنا يا طير ضيعني ناصي، أنا يا طير ضيعني ناصي، حرمت لاني لالي ولاني لحالي، أبويا لاني لالي ولاني لحالي، أنا يا
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر
من إذاعة العراق الحر. نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجنحك
أرحب بمخرج البرنامج ديار بمرني. أهلا وسهلا ديار.
أهلا فريال، وأرحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة،
وأيضا نهني المستمعين بأيام رمضان، وإن شاء الله نقدم حلقات خاصة من برنامج نوافذ مفتوحة في نهاية رمضان أيام العيد.
رمضان مبارك وكل عام والجميع بألف خير.
ديار، أنت تعرف ما زالت توصلنا العديد من الرسائل من سجناء عراقيين في السعودية، وإحنا تابعنا هذا الموضوع في حلقات سابقة من البرنامج، وأيضا ما زالت توصلنا رسائل شكر من هؤلاء السجناء، ومنهم السجين حسن الرويلي، كما وصلتنا رسائل من بعض السجناء عندهم أيضا مشاكل أخرى يودون منا متابعتها، ومنهم خالد براك الزيادي وعماد سهر الجياشي، وسنواصل أعزائنا متابعة هذا الموضوع مع المسؤولين في محافظة المثنى وكذلك المسؤولين في وزارة الخارجية العراقية، وشكرا للجميع. عودة إلى رسائل المستمعين المكتوبة والإلكترونية والمكالمات المسجلة، وسنتوقف عند كل هذه المحطات. ووصلنا إيميل من المستمع وان مهدي من بغداد، وهو يحيي كادر إذاعة العراق الحر كما يود التواصل معنا باستمرار. شكرا لتحياتك يا وان، وننتظر منك مشاركة جديدة. كما وصلتنا العديد رسائل من طلبة الجامعات وخريجي الدراسة الإعدادية وتحمل العديد من التساؤلات، ومعي رسالة من طلبة جامعة تكريت ويسألون حول قضية التنقلات بين الجامعات.
فريا نبقى مع رسائل المستمعين ومشاكل الطلبة. هذه رسالة أخرى معنونة باسم طلبة العراق ويطالبون بإعادة النظر في المعدلات والقبول في الجامعات. رسالة أخرى أيضا تريد تسلط الضوء على واقع القبول في الجامعات لهذه السنة. طبعا احنا في الحلقة القادمة سنحاول الاتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتسليط الضوء حول كل هذه الأمور.
وأيضا أود من كافة الطلبة اللي عندهم مشاكل أخرى غير اللي ذكرناها اليوم أيضا يبعثونا برسائل يشرحونا هذه المشاكل، وأيضا نريد نعرف أرقام تليفوناتهم للاتصال بهم للحديث عنها من أجل طرح هذه المواضيع أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
فريان نبقى مع رسائل المستمعين، ووصلتنا كلمات جميلة من المستمع آسو كزلاني ويقول فيها: أدفع عمري وزماني وزيد من حبي وحناني، وضحي بكل شيء لجل صداقتك ثواني. وهي طبعا يقصد بها آسو إذاعة العراق الحر. شكرا يا آسو على هذه الكلمات الجميلة.
نعم، عودة ديار إلى مشاركات المرأة العراقية في البرنامج، وما زلنا نلاحظ عدد المشاركات قليل مقارنة بمشاركة الرجال، ونود من خلال إذاعتنا أن نطرح المشاكل التي تعاني منها المرأة، وهذه فرصة لمستمعاتنا لطرح ما يودون من مواضيع تهم المجتمع. ومعنا رسالة من مستمعة جديدة تود المشاركة في البرنامج واسمها أليسا طالب، وأيضا هناك رسالة أخرى من المستمعة نورة من بغداد وتقول: تحملت الكثير وأمنيتي أن أكون مقدمة برامج، لنستمع إلى هذا اللقاء.
يعني أنا طالبة حبيت أكون أكون مقدمة برامج في شيء حلو، يعني أحب أتطور أشوف الدنيا أشوف ناس.
يعني قصدك مقدمة برامج تلفزيونية ولا برامج إذاعية؟ تحبين تصيرين يعني مذيعة تلفزيون أو إذاعة؟
يعني الاثنين أنا أحبهم.
طيب، غير المفروض يعني أنه مذيعة الإذاعة أو مذيعة التلفزيون أنه تكون عندها مؤهلات، يعني الأهم شيء مثلا هي الدراسة. أنت لحد الآن ما مكملة الإعدادية، يعني يكون خطوة خطوة، أول مرة تكملين الإعدادية وبعدين تدخلين جامعة تتوسع معلوماتك تتوسع أفكارك. طيب، تحسين أنت موهوبة في تقديم برامج معينة؟
طبعا، يعني دائما بالبيت يعني ألاحظ نفسي أنه من أتابع البرامج أحب أقلب الوحدة اللي شلون يعني تقدم برامج أو هالشيء الإذاعية.
يعني نورة تقدرين تقلديني؟
يعني صوتك حلو.
الله يخليك، شكرا. طيب، قرينا فد مقطع، يعني خلنا نعتبر هسه نسوي احنا اختبار.
يعني مثلا أقول أهلا وسهلا بكم برنامج نوافذ مفتوحة، وشكرا جزيلا على الرسائل اللي وصلتنا من عندكم، ونقرأ رسائل.
طيب، عظيم. يعني عندك معناته تتحلين بالجرأة، بس انه تنقصك خلي نقول الدقة، وانتي حكيتي بالعامية ولو واني بالبرنامج ايضا احكي باللهجة العامية، بس انه المفروض التقنين قواعد اللغة العربية. نورة،
نورة لفت انتباهي انه انتي قلتي السادس اعدادي علمي وليس ادبي.
نعم.
عجب ما اختارتي الأدبي بدلا من العلمي، ما دام اهتماماتك هي بالإعلام والأدب واللغة العربية.
يعني احنا بالعراق هنا يعني او يعني مش مناطقنا الشعبية نقول شوي اللي روح أدب، يعني ما يشوف نفسه انه راح يقدم في الشيء.
طيب، لو نورة لو افترضنا انه ما تحققت امنيتك بنصيرين مذيعة تلفزيون او مذيعة اذاعة، طيب شنو الشيء الاخر اللي انت مفكرة تدرسي؟
انا صراحة يعني صراحة انه انا مفكرة انه اتمنى يعني اكون فد انسانة فد يعني الناس كلها تعرفني، أحقق يعني كل شيء أريد. هواي هواي أكيد طموحات أنا في عمر، أكيد هواي أشياء.
أنت تشاركين من نشاطات المدرسة الفنية أو مثلا مسرح أو في الخطابة؟
نعم، دائما أشارك.
طيب، احنا يا نورة نتمنى لك الموافقية، ونتمنى انه تتحقق كل امانيك، ونحب نهدي لك اغنية، فش تحبين؟
اي اغنية من عندكم. وطبعا انا شاكرة
لكم وأتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا لأن قريت رسالتي وجاوبتوني عليها. أنا ما أعرف شلون أشكركم لأن فرحتني الصراحة.
شكرا جزيلا إلتش نورة ونتمنى أنه تتواصلين ويانا وتبعثين بمشاركات أدبية أنت كاتبتها
إن شاء الله. شكرا جزيلا.
شكرا.
أسأل عليك أسأل علي جيتك عند أجمل هدية. أسأل عليك أسأل علي جيتك عند أجمل هدية. تقل اسمك شصبور يا متقلب يا بيع.
في ريال رسالة جديدة من المستمع الدكتور عبد الحسن خضير عبيد عضو اتحاد الأدباء وسبق أن أجرينا معه لقاء حول نشيد خاص كتبه للإذاعة. اليوم الدكتور عبد الحسن راح يتحدث عن نشيد آخر كتبه للمتميزين من طلبة العراق يحمل الروح التربوية والوطنية وقد عرض هذا النشيد في احتفاليتين ببغداد.
طبعا فكرة هذا النشيد طرح علي احد اخواني اللي عاملين هذا في مجال التدريس. قال بسرعة كتبت كثير من المجالات ولم تكتب لنا النشيد المتميزين لجسد روح التربوية روح الوطنية الاخلاقية لهؤلاء الطلبة الذين لهم تميز من بين طلبة العراق. استحسنت الفكرة وعدت البيت كتبت هذا النشيد الذي يتكون من ثلاث مقاطع. الحقيقة المدير العام للتربية في الكرخ الثانية لما عرض عليه النشيد أدى اهتمام واسع بالفرع النشيد وقال سأتابعه شخصيا وأحضر تسجيله. وبالفعل تم تلحين هذا النشيد من قبل أحد الممثلين هو الأخ عباس علي من قسم النشاط المدرسي في التربية في الكرخ الثانية.
طيب دكتور عبد الحسن ممكن تغنين النشيد إذا عندك إمكانية؟
سنبني العراق عراق الجدود ونبعث فيه حياة الخلود. كراما بقينا كراما مضينا فيها شموخ يقد القيود. بلادي ستحيا برغم الجراح ومهما تمادى عتو الرياح. عقدنا الجهاد سنبني البلاد بعلم وفكر وجند عنود. المقطع الثالث يقول ستمضي خطانا إلى الخافقين بأخلاق طه وعزم الحسين بخير جليس وخير أنيس وكل سنحيي بلاد الجدود ونبقى عليها جميع الشهود. هذا وكل ما موجود.
نعم كلمات طبعا جميلة جدا بس احنا يودنا انه إن نسمعها ملحن.
نعم الحقيقة أنا هم شاركت بأداء بالتسجيل الصوتي. سنبني العراق عراق الجدود ونبعث فيه حياة الخلود. سنبني العراق عراق الجدود ونبعث فيه حياة الخلود. كراما بقينا كراما مضينا كراما بقينا كراما مضينا وفينا شموخ يقد القيود وفينا شموخ يقد القيود.
طيب حتى اللحن جميل دكتور عبد الحسن. تتوقع أنه هذا ممكن أن يغنى كنشيد في المدارس؟
والله ست يعني حسب ما سمعت يعني ما قيل عنه يعني وصلتني هواية آراء وردود فعل عن هذا النشيد. يعني أبرزهم أشار لأنه ممكن أن يصبح نشيدا أو نشيدا رسميا للمتميزين. وكتبت عن حتى الصحف ثلاث صحف تقريبا كتبت عن هذا النشيد ودعوا حتى وحدة من الصحف دعت البرلمان العراقي لاتخاذه منصة رسمية.
شكرا جزيلا للدكتور نعم أهلا وسهلا بك دكتور عبد الحسن خضير عبيد.
بارك الله فيكم وجهدكم الإعلامية الصادقة.
العين رسمك رسم الله بالروح أضمك بالذكار حبيتك أحلى اسم بعدك ألا دار. العين رسمك رسم
بالروح أضمك بالذكار
حبيتك أحلى اسم.
I'm not a
fan of
the
ladder.
I'm
just a
fan
of
the
ladder.
I'm
just a fan of the ladder.
بعد بعض المستمعين يعتبون علينا دائما ديار بأننا نجيب على رسائل المستمعين فقط في بغداد، ولكن هذا الاتهام غير وارد، فنحن نحاول أعزائي اختيار رسائل من كافة المحافظات وحتى أحيانا القرى الصغيرة والنواحي التابعة لتلك المحافظات، وأيضا هذه المحافظات سواء من الشمال أو الوسط أو الجنوب. ولكن المشكلة أنه هناك الكم الكبير من الرسائل ما تحمل اسم لمرسليها. أحيانا تجيني فد 4 رسائل أو 5 رسائل من بغداد، إذا ما كاتبين اسم بغداد أنا من وين أعرف أنه من أي محافظة ديار؟ أنت تعرف الحيرة أثناء إعداد هذا البرنامج. وصلتنا رسالة من سامراء من السيد حسن حازم نجم. سيد حسن، أنت تتابع دائما برامج إذاعة العراق الحر؟
اي نعم اطلع دائما.
طيب انت في اي مرحلة عمرية او شنو وظيفتك، او انت طالب او موظف؟
انا مواليد 90 مدرسة، يعني مخلص متوسط وحاليا اشتغل سائق تاكسي سيارة، يعني عندي سيارة اشتغل بيها تاكسي.
يعني من نفس مدينة سامراء ولا من المناطق القريبة منها؟
لا من نفس مدينة سامراء.
طيب شون الاوضاع حاليا بسامراء؟
والله يعني انا سامراء منطقة الحمد لله والشكر لنا صارت وخير من الله، بس أنا طلعت والله يعني الوقود بنزين حاليا بنزين مدمرنا. أي والله بنزين مدمرنا، يعني ما لحق، يعني لو مو البنزين يعني أسد أهلي وأسد المصرف وأسد العائلة الحمد لله، بس بنزين شوية أكثر 500 دينار.
طيب بالنسبة إلى الخدمات الأخرى، يعني بالنسبة هسه رمضان والبطاقة التموينية يعني أو مواد الحصة التموينية، هل هي كافية؟
والله الحمد لله والشكر، يعني الناس عايشة والحمد لله، رمضان خير علينا وعليكم إن شاء الله ومكيفين وخير من الله.
المشاكل اللي تسمعها أنت كونك سايق تاكسي وركاب يصعدون وياك، المشاكل اللي يحشوها الناس أمامك؟
والله يعني مشاكل الناس تشكي من الماء والكهرباء، يعني من يشكون الناس، يعني يقول لك إحنا ما نلحق، يعني ماء وكهرباء، يعني شتي ونفوت والعقود غالية حد حاليا والغاز، يعني كثير ناس اتدمرت بالأسعار والغاز ماكو.
نعم، هي هذه مشكلة يعني كل العراقيين في كل المحافظات، بس أنه هناك شكوى من ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال فترة رمضان. أيضا عندكم نفس الشيء بأسواق سامراء؟
اي والله ما أدري، يعني مواد الغذائية سعرها يعني بشكل يصل إلى 1000 في مدينة سامراء، بتقدمين الزيت وصل إلى 4500 دينار.
طيب احنا نشكرك يا سيد حسن على رسالتك، وإذا نهدي لك أغنية شو تحب نهدي لك؟
كاظم الساهر يا بنية.
تدلل سيد حسن، وتحياتي لك وللأهل وكل سكان وأهل مدينة سامراء.
رحمة الله والديك أختي، بارك الله بيك على اتصالك ونشكركم.
شكرا لك.
حلوة لبنية كلها حنية اتعاكس بيا، هلا 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 الإيد شوكليتة والفم الفم فديتة والخد بستوبة.
في ريال عودة إلى رسائل المستمعين، وهذه رسالة من كركوك من أحد المهجرين، ويقول فيها: لا راتب ولا بيت ولا صحة وعندي 9 أطفال. ورسالة أخرى من مستمع وكتبها باللغة الإنجليزية ويقول: أنا مريض وفقير وأريد أروح لباريس للعلاج. طبعا حاولنا نتصل بهؤلاء المستمعين دون جدوى، ولكن سنتصل بهم بالحلقة القادمة. شكرا لكم.
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج نوافذ مفتوحة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من 6:00 مساء وحتى 11:00 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من 5:00 صباحا وحتى 3:00 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.